اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا هناك فقرة. وصلنا إلى هذه الفقرة من المناجاة الشعبانية، مناجاة علي وولده من بعده. يقول: تعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. هنا بحث بين علماء الأخلاق ومن بحثوا في الدعاء، أنه هل المناسب أن يفوض الإنسان حوائجه إلى الله عز وجل رافعا شعار علمك بحالي يغني عن سؤالي، يتشبه بإبراهيم الخليل عندما أريد أن يلقى في تلك النار، أم أنه يطلب من الله عز وجل طلبات كثيرة صغير الأمور وكبيرها، كما سمعنا بالنسبة إلى موسى عليه السلام إذ أمر أن يطلب ملح العجين وعلف الشاة وغير ذلك. لا ندري هل هذا هو الأسلوب الأمثل أم أن هذا هو الأسلوب. حقيقة هذه العبارة من المناجات، وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي، لا، هذه العبارة لا تنافي الدعاء. حقيقة الداعي يمر بحالات مختلفة، بعض الأوقات يصل إلى حالة الأنس بالله عز وجل بحيث حديثه مع الرب واشتغاله بمدح الرب وذكر صفات جلاله وكماله ينسيه أن يطلب منه ملح عجين أو علف شاة أو شفاء أو مالا أو إصلاحا لأموره، يستغرق في جلال الله عز وجل بحيث يرى أن التفاته إلى حوائجه يشغله عن هذا التحليق، ولهذا تراه في مثل هذه الحالات يفوض حوائجه إلى الله عز وجل وليست له رغبة في أن يذكرها واحدة واحدة. ولكن في بعض الحالات، أنتم تعرفون كما أن لله تجليات على العبد مختلفة، ارتباط العبد وحالات العبد أيضا مختلفة. بعض الأوقات يعيش حالة الفقر المطلق، حالة الاحتياج المبرم في كل شيء، ولهذا عند المناجاة تراه يميل في بعض الأوقات إلى بيان حوائجه ولو من باب الاسترسال في الحديث مع الرب المتعال، تأسيا بنبي الله موسى ذلك الكليم الذي يسأل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فإذا به يغتنم الفرصة ليتحدث مع الله عز وجل في تفصيل: أهش بها على غنمي، أتوكأ عليها، إلى آخره. إذن هاتان حالتان تردان على الإنسان الداعي، عليه أن يختار من الحالتين ما يناسب وضعه الفعلي. إذن: وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري، تجعل الإنسان يتكلم مع الخبير، له حاجة إلى الله عز وجل يشير إلى حاجته. هذه العبارة مع الأسف لم أحصل على المتن من خلال المصدر، ولكن مضمون مقبول ومنقول، أن عبدي أدعني أي أطلب مني ولا تعلمني، لا تطرح علي طريقة الحل، عليك بالطلب، عليك بالعنوان العام. الآن كيف تصل لهذا العنوان؟ اجعل الأمر بيدي. إن صح هذا النقل وهو مضمون مقبول فهو متن جميل. نلاحظ أيضا في المناجات الشعبانية أن الإنسان يعلمه الإمام على الانقطاع المطلق إلى الله عز وجل رغم تشبثه بعالم الأسباب. الإنسان العادي غير المراقب، نحن هكذا نحب أن نسمي الإنسان المؤمن غير المراقب لنفسه. الآن القوم يعبرون بالسالك بالعارف بالواصل، التعبير الحديثي القرآني مسألة المراقبة والمحاسبة والنظر إلى النفس كما نقرأ في سورة الحشر. الإنسان المراقب لنفسه غير المراقب يرى أن رزقه بيد البشر، صاحب العمل هو الذي له الحق القرار في أن يجعلك في خدمته أو يطردك من خدمته. هذا الإحساس الطبيعي للعامل والموظف تحت يد من كان، سواء كانت رتبته عالية أو متوسطة أو دانية. الإنسان في المناجات يحاول الإمام أن يلقن الداعي أنه ينظر إلى هذه الأدوات وهذه الأسباب على أنها في قبضة الله عز وجل. أراد أن يرزقك من خلال هذا الإنسان، هذه الإدارة، هذه الوزارة، فأجرى لك الأسباب، ولو شاء لقلب الأمور رأسا على عقب. طالما رأينا وبالفعل سمعت من بعضهم في ظرف ليال وأيام وإذا به ينتكس من كل الجهات، داخليا وخارجيا، فرديا واجتماعيا، ماديا ومعنويا، من حيث لا يحتسب، يأتيه البلاء من جهة لا يتوقع أن يأتي البلاء من تلك الجهة. إذن الإمام يقول: إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ هذا الإنسان الرازق بحسب الظاهر فقير مثلي، أنت الذي رزقته، أنت الذي سخرت له رأس المال فجعلني موظفا عنده. فليس من الإنصاف أبدا أن يستجير الإنسان المؤمن استجارة قلبية بعبد ضعيف مثله، ليتعامل مع الناس، ليعيش في أكناف غيره، ولكن إياه وإياه أن يعيش حالة الالتجاء إلى من سئل ما سوى الله عز وجل، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. في فقرة من فقرات المناجات الشعبانية إشارة مخيفة أيضا، قلت كل فقرة من هذه الفقرات تحمل مفاهيم في علاقة الإنسان بربه. يقول: إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. كلمة الحلول نتوقف قليلا عند هذه الكلمة. يبدو هنالك غضب وسخط موقف. رأيتم الأحكام القضائية، القاضي يصدر قرارا نهائيا ولكن يضيف عبارة مع وقف التنفيذ، يعني أنت معلق، لو ارتكبت هفوة بسيطة تتحمل تبعات الهفوة الثانية وثم تنفذ عليك تبعات الهفوة السابقة. لله عز وجل، إخواني انتبهوا لهذه العبارة إنها مخيفة، أحكام مع وقف التنفيذ، أحكام مع وقف التنفيذ. رأى منك بادرة سيئة حكم عليك بالمرض، حكم عليك بقطع الرزق، حكم عليك بتقديم الأجل، ولكن رأى فيك حسنة، دعاء، عملا صالحا، قال هذه بتلك. ارتكب سيئة حكمت عليه، وارتكب حسنة وقفت التنفيذ، ولكن هذا بمثابة العذاب الذي كان يتوجه للأمم السالفة. تأتي السحابة من النيران من العذاب عندما يرون السحابة من بعيد، كقوم يونس عندما يرون بوادر العذاب، بوادر العذاب، يستجيرون إلى الله عز وجل فيكشف عنهم. علينا إخواني أن لا ننسى أننا نحن في سلامة، ولكن الأحكام الموقفة كثيرة تقول يا رب أعوذ بك من حلول سخطك، سخط مقدر موقف غير حال ينتظر الفرصة، وإذا بك ترى مع خطأ كبير، وإذا بالأحكام الموقفة منذ سنوات تأتي عليك الواحدة تلو الأخرى. هذا الذي قلنا قبل قليل، بلاءات مترادفة، سقوط في كل مجال، ليس هذا بالأمر العشوائي والاعتباطي، أحكام كانت موقفة ثم قيل نفذوا واحدة واحدة. والتاريخ إخوان ينقل لنا صور جدا سيئة من المنتكسين. الشيطان ينتظر هذه الفرصة، مؤمن في يوم من الأيام يقع في أنواع من البلاء، وإذا به يسلب إيمانه، يعيش حالة التبرم من القضاء والقدر، والأسوأ من ذلك يعيش حالة اليأس من رحمة الله عز وجل، فينتكس انتكاسة ذريعة كما يعبر القرآن بالنسبة للبعض، كأنما تخطفه الطير أو تهوي به أو يهوي به الريح في مكان سحيق. إذن من طرق دفع هذا السخط الموقف أن تطلب من الله دائما يا ربي أعوذ بك من حلول غضبك. إخواني، الإنسان قد يرتكب أخطاء كثيرة في حياته ولكن ينسى هذه الأخطاء. رب العالمين أحصاه، هم نسوه ولكنه أحصاه. في جلسة الاستغفار قل يا ربي أنا لا أعلم ما علي من تبعات، أنت أدرى. كم من الغفلات، كم من الأخطاء التي نسيتها، أستغفرك منها جملة واحدة. ورب العالمين لا يريد منك أن تعترف بذنب واحدا واحدا، يكفي أن تعترف بذنوبك في الجملة. من الفقرات الجميلة أيضا، أمر مرورا سريعا في هذه الفقرات الجميلة، الإمام عليه السلام يقول إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. وأنا أتعجب أن الإمام عليه السلام لم يبين ما هي هذه الطلبة، ثم يقول إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا. ولعل والله أعلم بمراد وليه أمير المؤمنين، في قلب أمير المؤمنين معاني قد لا يريد أن يفصح عنها، قد أفنيت عمري في طلبها منك. الناس على أقسام، حتى العباد الصالحين على أقسام، منهم من يريد المغفرة ويطلب الجنة والفرار من النار، همه أن ينتقل، أن يعمل بقوله تعالى عندما يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيرى أنه قد فاز فوزا عظيما، هذا قصارى همته في الحياة الدنيا. ولكن صنف من الناس كمن رباهم علي عليه السلام أمثال ميثم وأبي ذر وسلمان، هؤلاء لهم طلب آخر، هذا الطلب قد لا يفصحون عنها لعامة الخلق، ولكن هذا الطلب هو الذي يؤرق ليلهم ونهارهم. ما هو ذلك الطلب؟ الطلب استعجال بعض درجات الآخرة، يريد أن يستعجل بعض الدرجات الأخروية، من قبيل ورضوان رضوان من الله أكبر ذلك المقام العظيم، مقام النظر إلى وجه الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يريد أن يستعجل مقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حالة المعية، حالة الأنس، حالة التفاعل القريب، حالة النظر إلى الوجه الكريم، هذه المقامات التي هي أعلى من الجنة. بعض الناس يقولون يا رب يا رب عجل لنا هذه الهبات في الدنيا لنعيش الجنة في الدنيا قبل أن ننتقل إلى الآخرة. وكم من الجميل أن يعيش الإنسان هذا الهاجس لعله يرزق ذلك قبل وفاته بأيام. ولسان حاله لسان حال أمير المؤمنين: إلهي وقد أفنيت، ما أظنك تردني في حاجة، قد أفنيت عمري في طلبها منك. ليستحضر كل واحد منا نيته عندما يقرأ هذه العبارة. وطوبى لمن جعل نيته ما قلناه آنفا من اللقاء قبل اللقاء، من الموت قبل الموت، من الحشر قبل الحشر، من العيش في جنان الله قبل أن ينتقل إلى عالم الآخرة. وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على حبيبنا وسيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.